بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو، وأشكره على ما تفضل به ومن من هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة الزاكية من أيام رمضان في خيمة المحيان، والذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وفي ذرياتهم، وأن يوفقنا وإياهم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه خير مسؤول. إخواني الفضلاء، محاضرتنا كما سمعتم هي عن شخصية المسلم. حينما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعث في أقوام لا يعرفون أدوارهم في مسرح هذه الحياة، بل كانوا أقرب إلى الفوضى من النظام. ولذلك بعث عليه الصلاة والسلام فأحيا الله جل وعلا به قلوبا عميا، قلوبا غلفا، وأعينا عميا، وآذانا صما، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من ذلك الفرد الذي لا يعرف لماذا خلق ولا إلى أين يسير، جعل منه إنسانا فاعلا، بل بعضهم أصبح رمزا من رموز الإسلام ونجما لامعا في سماء هذه الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بعثه الله جل وعلا إلى أولئك القوم، عرفهم بأدوارهم في هذه الدنيا، وأن المسلم إنما خلق لغاية نبيلة ولهدف سام، فصقل شخصية المسلم وجعلها شخصية نابضة بالحياة، فاعلة مؤثرة، انعتقت عن كل معبود إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا ما تأملنا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي دعوته الناس، نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام صقل شخصية أولئك القوم. فإذا ما جئنا إلى جانب الاعتقاد وجانب الإيمان، نجد أن العرب قديما كانت تأسرهم هذه الخرافات وتلك الخزعبلات، كانوا أسيري الأصنام والأوثان، كانت تعبث بهم الشعبذات والسحر والكهانة والعرافة، فدلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما فيه نجاتهم، وصقل شخصيتهم حتى أصبحوا عبيدا لله وحده، لا يعبدون إلا الله جل وعلا. أنزل الله جل وعلا عليه قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك المسلم شخصيته في التعامل مع الله جل وعلا قائمة على العبودية له وحده سبحانه وتعالى، وعدم عبادة غيره، بل إن العبادات كلها يصرفها لله جل وعلا وحده لا شريك له. وهذا أمر هو من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات ومن أفرض الفرائض. النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس وكانت تعبث بهم هذه الهرطقيات وتلك الشعبذات وذلك السحر والكهانة وغيرها من أمور الجاهلية، فصقل النبي عليه الصلاة والسلام الناس حتى أصبحوا عبيدا لله وحده، ولذلك لا يعبدون إلا الله، ولا يقسمون إلا بالله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يفعلون أي فعل من أي عبادة من العبادات لا يقدمونها إلا لله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون على الدوام والاستمرار عبدا لله جل وعلا، لا عبدا لحجارة ولا لشجرة ولا لقبر ولا لأي شيء من هذه المعبودات التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وللأسف الشديد كثير من المسلمين انحرفوا عن هذا المنهج العظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتقهم من هذه العبودية لغير الله وجعلهم أحرارا، وإنما هم عبيد لله وحده. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومع ذلك نجد كثيرا من المسلمين انحرفوا عن هذا المنهج وأبوا تلك الشخصية السامقة السامية العالية المرتفعة التي لا تؤمن إلا بالله ولا تقدم القرابين إلا لله. أبوا إلا أن يلطقوا هذه الشخصية، وإلا أن يضعوها بعدما ارتفعت إلى دوحات العز والكرامة يلطخونها في مزابل الشرك ومستنقعات البدع والمعاصي. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك بعض الناس يعتقد في المقبورين أو يقدم النذر إلى المقبورين، أو مثلا تجده يصدق السحرة ويتردد على الكهان والعرافين، وتجد قلبه يلتفت إلى غير الله رب العالمين. ولا شك بأن هذا مؤثر على هذه الشخصية التي صنعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. ولذلك إخواني إن أعظم خطوة خطاها النبي عليه الصلاة والسلام حينما حرر الإنسان من عبودية غير الله جل وعلا، وجعله يعرف دوره في مسرح هذه الحياة، وأنه خلق لمهمة عظيمة ولغاية نبيلة، ألا وهي إقامة العبودية لله وحده لا شريك له. كذلك مما يميز المسلم أنه يتعبد لله جل وعلا على الدوام والاستمرار، بل إنه يستثمر كل لحظة من لحظات الحياة في القرب إلى الله جل وعلا، فما من لحظة تمر عليه إلا ويستثمرها في طاعة وقربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. كثير من الناس يعتقد بأن العبادة هي في الصلاة والصيام والزكاة والحج والاعتمار. صحيح، هذه من كبريات العبادات وهذه من كبريات الطاعات، لكن الإنسان يستطيع أن يستثمر الوقت كله في طاعة الله جل وعلا. من ذلك مثلا الإنفاق في سبيل الله، وكذلك الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك طلب العلم الشرعي، فإنه من أجل العبادات وأفضل الطاعات. كذلك ذكر الله جل وعلا على الدوام. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقد امتدح الله الذاكرين بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث كان الناس عندهم بعض العبادات لكن مشوبة ومكدرة وملطخة بالبدع والمخالفات، فصفاها النبي عليه الصلاة والسلام ونقاها لتكون لله جل وعلا، وأتى بشرع من الله سبحانه وتعالى. وهناك فرائض وهناك مندوبات وهناك حدود حدها الله جل وعلا. فالمسلم يتميز بشخصيته أنه عبد لله جل وعلا، كما أنه سلم قلبه وقالبه لله تجد جوارحه معبدة لذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فهو على الدوام في عبادة وطاعة، إن انتهى من صلاة فتجده يذكر الله جل وعلا. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل مجرد نية الخير، ولو لم يكن ثم عمل، جعل مجرد نية الخير ولو لم يكن ثم عمل يؤجر عليها الإنسان. فالإنسان لو أنه تمنى أن يكون صاحب مال حتى ينفق في سبيل الله، يبني المساجد ويحفر الآبار ويطبع المصاحف ويعين الأرامل والمسحوقين والأيتام والمساكين، يؤجر على هذه النية بإذن الله رب العالمين. هذا هو المسلم الذي يتميز عن غيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نفخ في المسلمين روح الجد والاجتهاد والنشاط، فجعلهم أحياء بهذه العبادة
فتجدهم يتنقلون بين هذه العبادات وبين هذه الرياض من الطاعات في صورة مشرقة وعجيبة، يتنسم منها العبد روائح الجنة بإذن الله رب العالمين. نعم، إنه نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ما سمع بأحد مال إلى الدعة أو إلى الكسل إلا ووجه إليه رسالة، يقول لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. بلغه أن عبد الله ربما فاته قيام الليل، فوجه إليه رسالة تحفيزية عجيبة، يقول عبد الله: فما تركت قيام الليل، ما تركت قيام الليل. كان يمر على نسائه ويقول: أوقظوا صويحبات القبور، عفوا، أوقظوا صويحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. نعم، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. مرة دخل على ابنته فاطمة وعلى زوجها علي فوجدهما نائمين، فقال: ألا تقومان لله؟ فقال علي: إن أرواحنا بيد الله. فخرج النبي مغضبا يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني علي جادل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرضى بأن يعيش الإنسان على هامش المجتمع، أو يعيش لا يعرف دوره في هذه الدنيا، أو يعيش على الدعة، وإنما كان ينفخ فيه روح الحماسة فيقوم متعبدا لله جل وعلا. ما بين صلاة وقيام وقراءة قرآن وذكر لله وصيام وأمر بالمعروف ودعوة إلى الله وزيارة أرحام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يرفض أن يجلس الإنسان ولو صامتا، فقد خرج غدوة من إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام ثم عاد إليها فوجدها في مكانها، فقال: ما زلت على المكان الذي تركتك فيه؟ قالت: نعم. قال: والله لقد قلت بعدك كلمات خير لي من كذا وكذا. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي صنع من المسلمين رجالا ونساء يزاحمون النجوم في عليائها مجدا وعزة وعلوا ورفعة. كان عليه الصلاة والسلام يغضب ويرى ذلك في وجهه إذا رأى إنسانا يكسل عن الطاعة والعبادة. ولذلك المسلم يتميز عن غيره بهذه الطاعات وبهذه القربات. ولا يجوز لامرئ أن يقول: لدي فراغ. فالمسلم ليس لديه فراغ، إن لم يكن في عمل الدنيا فهو في عمل الآخرة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورحمه الله: وقد رأى شبابا كسالى، قال: إني لأمقت الشاب، لا أراه في عمل الدين ولا في عمل الدنيا. هكذا هو المسلم يتنقل بين العبادات والطاعات. إن كسل عن الصلاة انتقل إلى طلب العلم، أو انتقل إلى صلة الرحم، أو يذكر الله جل وعلا. أرأيتم نبينا عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما كان يترك لحظة من لحظات حياته إلا ويستثمرها في طاعة الله. وهو في المجلس مع أصحابه ماذا كان يقول؟ كان يستغفر الله 100 مرة، يعدون عليه في المجلس الواحد 100 مرة وهو يستغفر الله جل وعلا. فكيف إذا خلا بربه؟ كيف إذا خلا بخالقه؟ كيف إذا خلا بمولاه؟ ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك العبادة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتكرر لحظات عينه، وتتردد تردد أنفاس صدره صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي للمسلم أن يكون عبدا لله رب العالمين، لا يترك فرصة من فرص حياته إلا وسجل فيها عبادة لله واستثمرها في طاعة إلى الله. ويا للأسف، كثير من الناس لديهم أوقات كثيرة ومع ذلك يهدرونها فيما ضره أقرب من نفعه. بل بعض الناس يقول: عندي وقت فراغ، ما أدري كيف أقطع هذا الوقت، وكيف أقضي هذا الوقت؟ سبحان الله، هل المسلم فراغ؟ أله وقت يكون فيه فارغا؟ لا وربي، المسلم إن لم يكن في عمل الدنيا، في وظيفة أو اعتمال أو حرفة أو اكتساب أو زيارة، فإنه يشغلها في طاعة الله جل وعلا. ولذلك أهل القبور يتمنون العودة إلى الدنيا، لأجل ماذا؟ لأجل أن يزدادوا من العبادة ويزدادوا من الطاعة. فأنت في ساعة المهلة قد فسح الله في الأجل ومد في العمر، فعليك أن تستثمر ذلك في طاعة الله جل وعلا. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم صقل شخصية المسلم وميزها عن غير المسلمين، وذلك بجعله طاهر القلب والقالب، نظيف السيرة والسريرة، زكي المخبر والمظهر. هكذا هو المسلم الذي صنعه ربنا جل وعلا على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك المسلم تجده دائما يكنس أوضار القلوب، يكنس أوضار ذنوب القلوب، ودائما يطهر قلبه وصدره من الآثام، فتجده دائما قلقا فيما لو إذا ارتكب معصية أو تلطخ بخطيئة، ويسارع إلى التوبة والاستغفار. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصيغ المسلم لتكون شخصية متميزة، شخصية ربانية، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله أكبر. هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر تطهير قلبه وتنظيف سريرته، لأنه بالمجزوم المحقق أن الإنسان إذا طهر باطنه ظهر آثار ذلك على الجوارح، وظهر ذلك على بدنه، وظهر ذلك على قالبه. وهذا أمر لا يحتاج إلى برهان. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من أخلاق المنافقين، فيقول: آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، نعوذ بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، أعوذ بالله، نعوذ بالله من صفات المنافقين. هذا كله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يتميز المسلم، وحتى يرتفع بأخلاقه العالية، وحتى يكون عنده غنى بهذه الأخلاق بعيدا عن أخلاق المنافقين. هذه الأخلاق متى ما إن وجدت أمرضت القلب وأوهنت البدن وسودت الوجه وجعلت الإنسان في حرج وفي كسل عن الطاعة والعبادة. أما إذا كان المسلم طاهر الباطن والظاهر، فإنه سيكون خفيفا مقبلا طائرا إلى العبادات بجناحيه بإذن الله رب العالمين. ولذلك المسلم شخصيته تتميز عن الآخرين بكونه أليف يؤلف، وبكونه طاهر القلب يحمل في صدره سلاما عالميا للناس، لا يحمل غشا ولا حقدا ولا كراهية ولا حسدا، وإنما يحمل سلاما ويحمل قناعة في قلبه تسع هذه الدنيا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في وصية عجيبة: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ولذلك تجد الإنسان المسلم يتميز عن الآخرين لعلمه بأن الله جل وعلا مطلع عليه، ناظر إليه، يعلم كلامه، يسمع كلامه، ويرى حاله، ويعلم سره ونجواه. يقول سبحانه: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ويقول جل وعلا: الذي يعلم السر وأخفى، ويقول جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا علمنا بأن نراقب الله جل وعلا في جميع أحياننا، في جميع شؤوننا وأمورنا. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. المسلم يتميز بأخلاقه، بمراقبته لله جل وعلا، لا يستثني من ذلك زمانا ولا مكانا. إن كان في الجو راقب الله، إن كان في البحر راقب الله، إن كان في البر راقب الله، إن كان في بيته راقب الله، إن سافر إلى وطن غريب عنه راقب الله جل وعلا. هكذا هو المسلم الذي يتميز بشخصيته العالية الرفيعة السامية السامقة. نعم، هكذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام من المسلم، أن يكون طاهر السريرة، زكي السيرة، طاهر المخبر والمظهر. هكذا يتميز المسلم عن الآخرين. مما يتميز به المسلم في شخصيته أنه يحب النفع للآخرين، ويبادر بل يأخذ بزمام المبادرة في إيصال النفع إلى الناس أجمعين. فالله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر في حديث السلامة، قال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام وأن تعين الرجل على دابته فتحمله عليها صدقة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من شخصية المسلم شخصية فريدة، وهي أنه لا يجد حاجة عند الناس إلا قضاها، ولا مشكلة إلا حلها، ولا أزمة إلا شاء أسهم في إنهائها. هكذا يكون المسلم، هكذا تكون شخصية المسلم المتميزة عن بقية الناس. ولأجل هذا تجد المسلم يبادر، ولو لم يجد ما يقدمه فكف شره عن الناس صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن تكف شرك عن الناس صدقة. ولذلك المسلم لا ينبغي أن يعيش كلا على الآخرين، ولا ينبغي أن يعيش على هامش الناس، ولا ينبغي أن يكون سلبيا، بل المسلم مطالب بأن يكون شخصا إيجابيا مبادرا، يأخذ بزمام المبادرة ويساعد ويعين. ولا شك وأننا في شهر الصيام، شهر البذل والإنفاق، فهنا محطة من محطات البذل، ومناخ يستنبت الإنسان فيه فعل الخيرات والتقرب إلى الله جل وعلا بعمل الصالحات. أيضا مما يميز المسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع منه شخصية لا تنقاد للآخرين في الخير في الشر مثلا، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام غرس العزة في نفس المسلم، وصنع منه شخصية لا تتابع الآخرين في الخطأ ولا في الشر ولا فيما لا تحمد عقباه، وإنما المسلم شخصيته تتميز باتباع الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. تتميز هذه الشخصية برؤية الناس الذين نجوا، لا ينظرون إلى من هلك إلا على سبيل الاعتبار. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم إمعه، يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا اجتنبوا إساءتهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن المسلم يجب أن يتميز بهذه الشخصية وذلك بأنه يتبع الناس في أمور الخير والطاعة. أما أن يكون أسيرا لهم في المعاصي أو في الإفساد في الأرض أو في غير ذلك فهذه ليست شخصية تصلح لمثل هذا الشخص الذي يعلم بأنه موقوف بين يدي الله وأن صدره استودعه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك للأسف الشديد نجد كثيرا من الناس حجتهم وبرهانهم الذي هو أوهى من بيت العنكبوت في قضايا الغلط في قضايا الخطأ وفي قضايا الانحراف إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وجدنا سادتنا وكبراءنا، هذه لا تنفع عند الله جل وعلا. ولذلك نجد كثيرا من الشباب وللأسف الشديد انحرف عن الإسلام أو انحرف عن الاعتدال بسبب أنه قلد الآخرين في الخطأ، يدخل إلى مواقع النت إلى هذه المجاهيل، يدخل إلى وسائل التواصل الاجتماعي وهناك دعاة على أبواب جهنم ينادونه ويزينون له كما يزين الشيطان لبني آدم فيدعونه والعياذ بالله إلى مسائل فيها غلو أو تطرف أو إلحاد والعياذ بالله أو فسق أو انحراف، فتجده يبادر إلى ذلك ويطير طيرانا. هذا هو الشخص الإمعة. وانظروا إلى هذه الكلمة فيها من الرخاوة وفيها من اللين ما يدل على سقوط شخصية مثل هذا الإنسان. ولذلك المسلم يقول يوطن نفسه فإن رأى الناس على خير عمل الخير وإن رآهم على شر وعلى فساد وانحراف فيتجنب هذا الشر وذاك الانحراف. نعم شخصية المسلم شخصية فيها اعتزاز فيها عزة، شخصية المسلم فيها صمود على منهج الحق واستقامة. يقول جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والله جل وعلا أمرنا بدعائه في سورة في الصلاة حينما نقرأ سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هذه شخصية لا بد للإنسان أن يتمثلها ولا بد أن يشرب حب هذه العز حب العزة والأنفة والابتعاد عن مثل هذه عن مثل هذا السقوط المروع حينما يسلكون مسالك القوم المنحرفين. أيضا مما يميز شخصية المسلم أنه صاحب اعتدال وتوسط لا إفراط في حياته ولا تفريط سواء كان في الأمور العلمية أو في الأمور العملية، فتجده واقفا على الجادة بعيدا عن الإفراط وعن التفريط وعن الغلو وعن الجفاء سواء في قضايا الاعتقاد أو قضايا العبادات والعمليات أو في قضايا السلوك والأخلاق. سمع النبي عليه الصلاة والسلام بمجموعة من الشباب زاروه في بيته فلم يجدوه وسألوا عن عبادة النبي في السر، فلما أخبروا بذلك كأنهم تقالوها، فقال أحدهم والله إني لا والله لا أصومن ولا أفطر، أو قال أحدهم أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنام ولا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر لا أتزوج النساء. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بمقالتهم لم يتركها عليه الصلاة والسلام ولم يدعهم، بل قام خطيبا على المنبر يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي فليس مني. فانظروا يا إخواني كيف أن المسألة في العبادات، لكن لما شط القوم وتجاوزوا الحد المشروع غضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم هذه الدعوة التي أرادوا من ورائها الازدياد في العبادة، لأنه جزما أنهم سينقطعون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وكان يدعو إلى الاعتدال وإلى التوسط وإلى أن تكون المسائل مبنية على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحياته قائمة عليه الصلاة والسلام على التوسط والاعتدال. إنما بعثت بالحنيفية السمحة، فبينها تبيينا وأوضحها كما أراد ربه جل وعلا، ووضوحا بينا تحليلا وتحريما عليه الصلاة والسلام، وحلا وإباحة. هكذا يكون المسلم متوسط، فشخصيته تتميز بالتوسط، لا بالغلو ولا بالتطرف ولا بالتشدد ولا أيضا بالتراخي والتفريط والتهوين من أمور الدين والعبادات، وإنما قائم على قنطرة التوسط بعيدا عن ذات اليمين وعن ذات الشمال. كذلك مما يتميز به المسلم أنه رجل عملي، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفض الدعة والكسل حتى في قضايا الدنيا. يأتيه الرجل فيمد يديه ليسأل، فيغضب النبي عليه الصلاة والسلام حينما يراه قوي البنية، آتاه الله جل وعلا بسط في الجسم وقوة في البدن. ولذلك جاء رجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألانه الصدقة، يقول الراوي فصعد فيهما النظر وصوب، يعني نظر إليهما من أعلى إلى أسفل، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت أعطيتكما، لكن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، أما اليد السفلى فهي السائلة. وأيضا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جنس من الناس أصحاب الكدية والتسول والشحاذة وطرق الأبواب والوقوف عند الإشارات أو أبواب المساجد أو عند بيوتات الناس يسألون الناس مع قدرتهم على الاكتساب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، نعوذ بالله. قال ابن العربي والنووي وغيرهما الحديث على ظاهره، يعني يأتي جمجمة، يأتي عظام، يعرف الناس بأن هذا يسأل الناس ويمد إليه ويمد يده إليهم وهو قادر على الاكتسام. ولذلك غرس النبي عليه الصلاة والسلام العزة في نفوس أصحابه، حتى جعل من أحدهم شخصية فريدة من نوعية غريبة جدا، حينما كان بعض الصحابة يسقط صوته على الأرض فيرفض أن يسأل أحدا أن يناوله، وهو على الدابة يسقط الصوت على الأرض فينزل من الدابة ثم يحمل صوته ليرقى وليركب دابته ولا يسأل أحدا من الناس. أي شخصية هذه؟ هذه شخصية فعلا صاغها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويا للأسف، والله أمر يبعث على الأسى والحزن ويقطع نياط القلوب من أحوال كثير من الناس. لطخوا شخصياتهم النبيلة حينما رضوا بأن يكونوا متسولين، حينما رضوا بأن يكونوا أصحاب اليد السفلى، حينما رضوا بأن يبتعدوا عن مواطن العزة والكرامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يسأله يريد عطاء، فقال له، رآه رجل سليم البنية قوي، قال عندك شيء في البيت؟ قال نعم، حلس وقصعة، القصعة الإناء والحلس الكساء، قال ائتني بهما. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وعرضهما كما هو متعارف عندنا الآن في المزاد العلني، من يشتري هذين؟ فقال رجل بدرهم، قال لا، فقال رجل بدرهمين، فباعه النبي عليه الصلاة والسلام بدرهمين، طبعا الدرهم الإسلامي ما هو بالدرهم الحالي، الدرهمين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فاشترى له فأسا وحبلا بدرهم، واشترى له طعاما وزادا بالدرهم الآخر، قال أطعمه أهلك واذهب إلى الجبل واحتطب. فجاء بعد أيام وقد أغناه الله جل وعلا، أصبح رجلا غنيا، أصبح هو الذي يعطي الزكاة، أصبح من أصحاب اليد العليا. هذه الشخصية الفريدة التي صاغها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يتميز المسلم بمثل هذه الشخصية العظيمة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام مما صاغه، والحديث طويل، مما صاغه في تكوين شخصية المسلم أنه جعله من أهل الوفاء. والوفاء صفة جميلة جدا، إذا ذكرت طارت لها القلوب فرحا، وشنفت لها الأسماع، وارتاحت لها النفس. الوفاء كلمة كل يحبها، وجه طلق ولسان ذرب، يعني جميل. الوفاء أن تحمل المعروف لمن أسدى إليك معروفا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أوفى الناس. ماتت خديجة رضي الله عنها وما نسيها أبدا، بل إنه كان يأتي بالشاة فيذبحها ويوزع اللحم على صويحبات خديجة، يتذكر زوجته خديجة رضي الله عنها. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما نصره الله في معركة بدر ورمى صناديد قريش في قليب بدر بعدما نتنوا، قال والله لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنى لأعطيتهم إياه. ما قصة المطعم هذا ابن عدي؟ رجل كافر، كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف بعد معارضة قريش له معارضة عنيفة وقوية، حتى إنه نالوه في بدنه بحيث وصلت الأذية إلى أذية مادية إلى بدنه، خرج إلى الطائف لعله يجد قبولا، فقابلته طائف، فقابله أهل الطائف بأشد ما قابلته قريش، فنزل كسيف البال حزين القلب. فلما أراد أن يدخل مكة حالت قريش بينه وبين دخول مكة، ومنعوه من وطنه الذي منه خرج وعلى أرضه درج، منعوه من أن يدخل إلى مكة التي هي أفضل البقاع عند الله. وإذا بالمطعم بن عدي وكان من سادات قريش يقف مجيرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول هو في جواري، يعني في حمايتي. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام تحت جوار المطعم بن عدي، والمطعم مات كافرا، ومع ذلك تذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المسلم ينبغي أن يحمل صفة الوفاء، ولذلك مما يميز شخصية المسلم عن غيره أنه صاحب وفاء. والوفاء ليس لونا من الألوان أو شكلا من الأشكال أو شعار يرفع أو كلمات تطلق في الهوى، لا، وإنما واقع يترجمه الإنسان من خلال ابتسامة مشرقة، ومن خلال كلمة طيبة، ومن خلال مساعدة، ومن خلال زيارة، ومن خلال ذكر حسن. تذكر الآباء والأجداد، تذكر ولاة الأمر بالخير الذين يسهمون إسهاما كبيرا في الحفاظ على أمن البلد، وفي الحفاظ على أمن الناس، وفي توفير الحياة الطيبة والعيش الرغيد. تذكرهم بخير وتدعو لهم سرا وعلنا. تذكر العلماء الذين يبصروننا ويعلموننا ويرفعون عنا الجهل ويزيدون من حصيلتنا العلمية والثقافية والمعرفية. تذكرهم بالخير، تذكر جيرانك، تذكر معلميك وأساتذتك. كثير من الناس وللأسف رباه معلمون وأساتذة، ثم في مراحل جميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية تجد بعض الناس ينسى هؤلاء الذين لهم فضل كبير بعد الله جل وعلا في قضية تعليمه وتوجيهه، بل بعضهم وللأسف لا يعرف إلا التندر والسخرية والاستهزاء والنبذ بالألقاب لهؤلاء الأساتذة ولهؤلاء المعلمين. وهذا لا شك بأنه لا يليق بمسلم له شخصية تتميز عن بقية الناس. ولذلك احفظوا هذا الود، حتى من مات منهم فأكثر لهم من الدعاء. يقول الإمام أحمد لابن الشافعي رحمة الله عليك، يقول إنني لأدعو لستة في كل ليلة منهم أباك. يدعو لأبي، ليدعو للشافعي لما يقوم من الليل خصص جملة من الأسماء يدعو له. لماذا؟ لأنه علمه شيئا من العلم، مع أن الإمام أحمد قد أفاد منه الشافعي، أفاد من الإمام أحمد، ومع ذلك يدعو له. الوفاء قيمة أعلى الإسلام من شأنها ورفع من مكانتها، وترجمها النبي عليه الصلاة والسلام ترجمة عملية. ولذلك يا إخواني نتميز بهذه الخصلة وبهذه الصفة من حمل الوفاء إلى الآخرين. وجميل أن الإنسان ولو أنه حرك مطيته وركب وسيلة نقله لزيارة أخ له وفاء فإنه والله قليل في حقه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكر رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته ملكا فسأله أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ في حاجة، في مشكلة، في شيء؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال أبشر فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت. الله أكبر، هذه المحبة وهذا هو الوفاء. ولذلك يتميز المسلم بمثل هذا الخلق العجيب، بمثل هذا الخلق الطيب. نعم إخواني وأخواتي، بالنسبة لقضايا شخصية المسلم هي كثيرة في واقع الأمر، ويجمعها إن تأملنا في هذه في نصوص القرآن والسنة نجد بأن شخصية المسلم تتمثل في علاقته مع ربه جل وعلا بهذه الحرية المطلقة. حر إلا لله جل وعلا، فهو عبد لله وحده لا شريك له، لا يعبد شجرة ولا يعبد قبرا ولا يتعلق بحجارة ولا بخيط ولا بحجاب ولا بأي هذه بشيء من هذه القضايا، وإنما قلبه صاف لله جل وعلا. في قضايا العبادات تجد المسلم مشبع بحب العبادة والتأله والتقرب إلى الله جل وعلا. في جانب الأخلاق والسلوك تجد المسلم أولى الناس بمثل هذه الأخلاق، ما من خلق طيب ولا أدب رفيع إلا كان أحق به وأهله، ولذلك يطير إليه طيرانا. هكذا يتميز المسلم، المسلم يتميز بعزته لكن من دون تكبر على خلق الله جل وعلا، لأن من الناس من يفهم فهما مغلوطا بعض الأخلاق فيعتقد بأن المسلم مدعو إلى أن يصيغ شخصيته من حيث العزة من حيث الكرامة، فتجده يعتدي على الناس على أبشارهم وأموالهم وعلى أعراضهم وعلى سمعتهم. هذا والله ليس من أمر الإسلام في شيء. ولذلك المتقون عند الله هم المقربون. يقول جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبو ذر رضي الله عنه كان عنده خادم أسود فعيره مرة بأمه أغضبه فقال له يا ابن السوداء، فغضب هذا الرجل العبد المملوك فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع دعوى على سيده أبي ذر. الله أكبر، أي عدالة هذه؟ فرفع الدعوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي، فجاء أبو ذر فقال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال يا رسول الله على كبر سني؟ على كبر سني؟ قال نعم، إنك امرؤ فيك جاهلية. وأبو ذر من قبيلة، قبيلة غفار معلومة، كانت غفار من أشرس قبائل العرب ومن أشجعها ومن أكثرها إقداما، حتى إنهم كانوا يعيرون قريش، يقولون قريش مع مكانتها ومع بطولاتها قريش تأكل من تجارتها. لماذا؟ لأن قبيلة غفار كانت تأكل بحد السيف وبحد الرمح، يعني كانوا أهل بأس شديد. فأبو ذر كان من هذه القبيلة، ولذلك فيه هذه الحدة رضي الله عنه. فلما رأى ذلك وضع رأسه على التراب فقال لخادمه تعال وضع رجلك على على خدي لعل الله أن يغفر لي. الله أكبر. هذه الشخصية العجيبة، هذه الشخصية التي هي نتاج قبيلة معروفة بمثل هذه بمثل هذا الاندفاع، صاغها النبي عليه الصلاة والسلام حتى جعله مستسلما لله. فبقي أبو ذر ما اشترى بردة ولا عباءة إلا واشترى لعبده وخادمه مثلها، وما أكل طعاما إلا واشترى لعبده وخادمه، وما ركب دابة إلا وأركب خادمة. هذه الشخصية المستجيبة لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث ذو شجون والجعبة ملأة وسهام الحديث متناثرة، لكن أسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت لإيصال الفكرة إليكم، سائلا ربي جل وعلا الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. أسأل الله جل وعلا في هذه الليلة الزاكية المباركة أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، وأسأله جل وعلا أن يصلح النيات والذريات، وأسأله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزته أن نغتال من تحتنا. وأسأل الله جل وعلا أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد وعلى سائر أوطان المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح الأمة وعز الملة. أسأله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، وأن يبارك في أسرة آل محيان جميعا من دون ذكر اسم واحد منهم جميعا. أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم على جهودهم المشكورة والمذكورة، وعلى اجتماعهم هذا الطيب الذي جمعني بكم هذه الوجوه الطيبة. أسأل الله جل وعلا أن يحرم وجوهنا جميعا على النار، ويجعلنا وإياكم من أهل الجنة. جزاكم الله خير على حسن الإصغاء والاستماع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.